إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة والتعليق اليسير الميسر على كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقفنا عند قوله وهو معرفة الله. قال الشارح: وقوله وهو معرفة الله، كيف يعرف العبد ربه؟ يعرف بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر، كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية، آياته القرآنية أي الشرعية. إذا قرأ القرآن عرف الله عز وجل أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. فالقرآن يعرف بالله عز وجل، وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا نظرت في الكون عرفت ربك عز وجل أنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه عز وجل. هذا هو العلم بالله عز وجل. قوله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. لابد أن تعرفه وتعرف من هو، وتعرف نسبه، وتعرف بلده، وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف بدأه الوحي، وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة، تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة، وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. تعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه؟ هذا غير معقول. قال المصنف ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله معرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده، والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به. لابد أن تعرف هذا الدين، والإسلام هو دين جميع الرسل. كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام، فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله، منقاد له عز وجل، موحد له. هذا الإسلام بمعناه العام، إنه دين الرسل جميعا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فالإسلام هو الاستسلام، فالإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فكل الأنبياء والرسل دعت إلى الإسلام. قال الله تعالى مضيف هذا: كل الأنبياء والرسل دعت إلى الإسلام. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى أيضا عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن الحواريين أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تعالى عن ملكة سبأ بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا هو دين جميع الرسل والأنبياء، دعوا إلى هذا الإسلام، وهو الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لليهودي أن يقول أنا مسلم، أو النصراني يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الإسلام بالمعنى، بمعناه العام ومعناه الخاص. نعم، الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. أخرج المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نضيف هذا، أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا، والذي نفس محمد بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة. ولابد أن نفرق بين معنى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل الثقلين، الإنس والجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم. هذا يسمون بأمة الدعوة، الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. أما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين ينسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التفريق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة: أمة الدعوة الإنس والجن الثقلين، كل الخلق الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. أما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاءوا ببدع مكثرة. نعم، ولو جاءوا ببدع مكثرة، يعني الجهمية من أمة الدعوة ولا من أمة الإجابة؟ والمعطلة والمعتزلة والخوارج والأشاعرة، ولو جاء أحد منهم ببدعة مكفرة، هذا يكون خرج من دين الإسلام، لكن يكون من أمة الدعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. هنا العلماء قالوا: أمتي ليست أمة الدعوة، إنما هي أمة الإجابة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا العلماء قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، هنا المقصود بها أمة الإجابة، ولو جاءوا ببدع مكفرة فشملهم هذا النص: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق منها الكافر ومنها غير الكافر، يعني منها من جاء ببدعة مكفرة كالمعتزلة والجهمية ونحو ذلك، ومنهم من جاء ببدعة غير مكفرة من باقي الفرق، يعني فمنهم من جاء ببدعة مكفرة ومنهم من جاء ببدعة غير مكفرة. قال المصنف: بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح: قوله بالأدلة لا بالتخليد، إنما بالأدلة من القرآن ومن السنة، هذا هو العلم. قال ابن القيم في الكافية الشافية ما تسمى بالنونية، نونية ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسولي وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم هو علم الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. والأدلة ليست كلام العلماء، إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك، لا أنه دليل في نفسه. نعم، كلام العالم يحتج له لا يحتج به، وكلام العالم ليس دليل، إنما الدليل ما جاء به العالم، ما جاء به العالم. يبقى كلام العلماء لا يحتج به، إنما يحتج له. وهنا لابد أن نوضح مسألة، وهي منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. لماذا يعني هذا الأمر يعني لابد من الانتباه له، وهو كيف نستدل وبماذا نستدل، وما هي طرق الاستدلال، وما هو منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. اختصارا، منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: الكتاب أولا، الكتاب ثانيا، السنة، وهذان الأصلان بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لابد من الشرط الثالث والقيد الثالث. يبقى كتاب أول شيء، السنة، وثاني أمر الثاني السنة، هذان الأصلان يقيدان بفهم سلف الأمة. وسلف الأمة هم القرون الثلاثة المفضلة الأول، القرون الأول الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقيل نهاية القرن الثالث كان عام 220 هجريا، 220 هجريا. ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد. القول المفيد، نرجع إلى كلام الشارح. هذه هي من المسألة الأولى، وهي الأساس، بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس. وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس. قال المصنف: الثانية، أي من المسائل، العمل به. قال الشارح: قوله العمل به أي بالعلم، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم، بل لابد أن يعمل بعلمه. فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان، فلا يكون العلم نافعا إلا بالعمل. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. والناظم يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، نعوذ بالله من ذلك. وهذا مذكور في الحديث الشريف: إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. أخرجه الترمذي، وهو حديث طويل، وفيه: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. العلم مقرون بالعمل، والعمل هو ثمرة العلم. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، لا فائدة فيها. والعلم إنما أنزل من أجل العمل، كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من علم ولم يعمل فقد وقع في النفاق، ومن عمل بدون علم فقد وقع في البدعة. فلا بد من العلم ولا بد من العمل. ولذلك قيل: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى عملوا بغير علم، عملوا بغير علم. فسمى الله عز وجل، قال الشارح: فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين، والذين لا يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم، فلنتنبه لذلك، فإنه مهم مهم فإنه مهم جدا جدا. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، مضيف، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال عمر بن عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل في غير علم، أي عمل بجهل، فكان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهذا هو واقع كثير من الناس إلا من رحم ربي. قال المصنف: الثالثة الدعوة إليه. قال الشارح: قوله الدعوة إليه، أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل، بل لابد أن يدعو غيره فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، ولأن هذا العلم أمانة ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه، والناس بحاجة إليه، فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير على قدر استطاعتك، ولا تدعو إلا بعلم كما ذكر سالفا. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك، وإنما هو لك ولغيرك، فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به، بل لابد من تبليغه ولابد من بيانه للناس. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء، أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فمن لم يدعو هو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه، فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الله فيما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال المصنف رحمه الله: الرابعة، أي من المسائل، الصبر على الأذى فيه. قال الشارح حفظه الله: قوله الصبر على الأذى فيه معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار، لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة، فإذا جاء من يدعوهم إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله، وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذا الطريق طريق الدعوة ستجد فيه الصعوبات والمشاق، وهذه الصعوبات لا يعني وجدها الأنبياء من قبلك، وأنت لست أفضل من الأنبياء، وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من الناس وكم لقى من الأذى بالقول والفعل صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ساحر وكذاب، هذا أذى بالقول، وقالوا مجنون، وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله في القرآن، وتناولوه بالأذى بالفعل، قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله عز وجل، وألقوا سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وتوعدوه بالقتل وهددوه، وفي غزوة أحد جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى عليه الصلاة والسلام، كسروا رباعيته وشجوه في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة وهو نبي الله. كل هذا أذى في الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته، ولكن عليه أن يصبر ما دام أنه على حق، فإنه يصبر ويتحمل، هو في سبيل الله، وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر من الله عز وجل. نعم، هذا أمر لا بد منه، وكل رجل متمسك بالسنة في مكانه، في بلدته، في قريته، في أي مكان من الدنيا، ستجد أنه يؤذى بالقول وبالفعل. فهذا طريق الأنبياء، لا تستصعب الأمر ولا تيأس ولا يشق عليك هذا، فإذا تعلمت ودعوت لابد أن تؤذى، هذا هو طريق الأنبياء، لابد أن تؤذى حتى يمحصك الله عز وجل ويرى منك الصدق والإخلاص والثبات، ويرفع الله لك الدرجات في الآخرة ويكتب لك الرفعة بإذنه سبحانه وتعالى. فلا بد أن تصبر، لابد أن تصبر يا طالب، يا طالب العلم لابد أن تصبر في طريق الدعوة، في المشاق تعب لتحصيل العلم والاجتهاد والسهر والمذاكرة ودراسة الكتب وسماع العلماء والبحث عن ذلك، فهذا كله من النصب والتعب. وإذا جئت إلى الناس تدعوهم إلى التوحيد رأيت الناس يقصرون ولا يسمعون وقل من يستجيب، فلا يعود هذا عليك باليأس وبالإحباط. إياك 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 أن تيأس، إياك اصبر وتحمل وادعو وأخلص وتضرع إلى الله عز وجل، يكتب الله لك السداد في الدنيا ويسدد خطاك في الدنيا ويرفع لك الدرجات في الأخيرة. نسأل الله أن نكون من هذا الصنف. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارع: هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمها، وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل، فإن الدليل؟ قال: الدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، فهذه هي المسألة الأولى، العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات، هذا العمل بالعلم. المسألة الثالثة: وتواصوا بالحق، فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. المسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. فقوله سبحانه: والعصر، الواو واو القسم، والعصر اسم مقسم به مجرور علامة جره الكسرة، والمراد به الوقت والزمان. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق، والمخلوق لا يقسم إلا بالله، والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية، وفيه آية من آياته عز وجل. فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية، ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى، وأقسم بالضحى. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. خرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. يبقى كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. يقول الشارح: فالله يقسم بما شاء، ولا يقسم إلا بما له أهمية وفيه عبرة. ما هي العبرة في الزمان؟ العبرة عظيمة، تعاقب الليل والنهار وتقاردهما، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، يطول هذا ويقصر هذا، تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. هذا دليل على قدرة الله عز وجل. ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات، ما يجري في هذا الوقت، هذا من العبر. وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يتعاقبان، يخلف هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وفي بعض القراءات لمن أراد أن يذكر. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل. ومجال العمل هو الليل والنهار، ما عندك غير الليل والنهار، هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة. في الليل والنهار عبر وفوائد، لذلك أقسم الله بالعصر. ما هو جواب القسم؟ هو قوله إن الإنسان الذي خسر، الإنسان جميع بني آدم لم يستثن أحدا، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. فأل في الإنسان للاستغراق، كل بني آدم في خسر، أي في خسارة وهلاك، إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس، نعم رخيص، يضيع عليهم هباء، يضيع عليهم سدى، وإن لله وإنا إليه راجعون. هذا الوقت الذي هو عمر الإنسان كيف يضيع؟ ينبغي على طالب العلم ألا يضيع منه أي وقت، وقته كله مليء بالطاعة، بالمذاكرة، بالعلم، بالبحث، بالسؤال، بالتواصي بالحق والتواصي بطلب العلم وحث الناس وتوجيههم وتعلمه، يتعلم، يكون حريص على الوقت. أما الذي يجلس هكذا يضيع منه الوقت قل أن يفلح، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا الوقت هو الذي هو رخيص عند كثير من الناس، يطول عليهم الوقت، يملون ويقولون نريد أن نقتل الوقت أو نريد قتل الوقت، يأتون بالملهيات أو يسافرون إلى الخارج لقضاء العطلة والوقت، أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت. فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة، وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. فجميع بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات، هي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على ذلك والصبر على ذلك. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة. ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله عز وجل، وعمل الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات فيما يفيدهم في دينهم ودنياهم، حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة. نعم، العبد يثاب على المباح بالنية الصالحة. العمل للدنيا مباح، الأكل والشرب والنوم مباح، الإنسان العبد يثاب على هذا بالنية الصالحة، يعني ينوي أن يستعين بهذه الأشياء على طاعة الله عز وجل. فكيف بالعمل للآخرة؟ المهم أنك لا تضيع الوقت، بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. وقوله وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى الله عز وجل، وعلموا العلم النافع، ونشروا العلم والخير في الناس، أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر. نقف عند الصبر ومعناه وأقسامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.